من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع الواجب الثاني أيها الإخوة من واجبي الإيمان بالقدر، القدر له واجبان وأركان أربعة، مش كده؟ الواجب الأول هو الرضا، وتحدثنا عنه في اللقاء الفائت، وهذا هو الواجب الثاني وهو الصبر. تحدثنا عن الرضا في اللقاءات الفائتة، وأنا لا أزلت أشد على أيديكم أيها الإخوة في أن مثل هذه الأمور القلبية إنما هي تمارس. يعني هل مارست الرضا؟ إنك تقعد وتنظر لما خولك الله عز وجل إياه، ولما أعطاك الله عز وجل من نعم، ثم تنظر هل أنت راض بها أو لا. رضا، هل أنت راض عن ربك عز وجل أو لا زلت تنازعه فيما يقضيه عليك سبحانه وبحمده؟ أو في الحقيقة كان المفترض نقول الصبر الأول، لأن الرضا أعلى منزلة من الصبر، لكن لعلنا أن يكون استبقنا بالكلام عن الرضا أولا. الرضا، وتصور لو أن عقيدة الرضا بقضاء الله عز وجل سرت في مفاصل الأمة. تصور، أظن أنك لن ترى أحدا لا يتظاهر من أجل زيادة مرتب، ولا يتظاهر من أجل حقوق، ولا حتى بعضهم بيتظاهر يقول لي عايز أبقى زي اللي جنبي. يعني هو ملوش مطالب، يعني هو مش شايف أن أنا محتاج حاجة، بس عايز أبقى زيه. ما هو بيقول أنا عاوز زيادة، يمكن أخذ أنا كمان في السكة. ومثل هذا، مثل هذه الأخلاق تقوض البلاد، تقوضها في الحقيقة. فتصور لو سرت هذه المعاني في الناس، إنما تسري هذه المعاني بأن تتحولوا أنتم، إن إحنا في أنفسنا من يدرس مثل هذه الأحوال يتحول إلى رضا يمشي. يعني اللي يشوفك وينظر إلى أحوالك يشعر ببرد رضاك. لعلني ذكرت ذلك إن لكم قبل ذلك، يعني كنت في أول ما تزوجت ومهموما بقضية المصاريف وهيبقى إيه يا ترى، وحياة جديدة بقى. فكلمت بعض الإخوة لنا، يعني هو يستفيد مني، وأنا ما توقعتش إن مثل هذا يفتيني. وبعدين ذكرت له ذلك، وبكرة يبقى فيه عيال ولا حاجة ونعمل إيه؟ وقال لي هو في حد ينظر إلى الرزق ولا يبحث إلى الرزق؟ ربطة فجل، قال لي كده ساعتها الله، ربطة جرجير وتقعد جنب بتاع الفول. كان عندنا واحد بتاع الفول بيقف على النص قدام كده، قال لي تقعد جنب فلان بتاع الفول. قال لي طبعا مش عايز أقول اسمه لحسن تبقى دعاية، ولا زال بيقف يعني، بس نازعه اتنين تلاتة بعربيات، فعشان كده مش عايز أقول اسم. قال تجيب ربطة فجل وتقعد جنب فلان بتاع الفول هنا، تطلع تكسب 4 جنيه. الكلام ده مثلا كان يعني مثلا من قرابة 12 سنة ولا حاجة، 4 جنيه دول كان ممكن يمشوا يعني، يبقى كويس تكسب فيه 4 جنيه في اليوم. وحش، في حد يبص للرزق؟ فحسيت بقى انه فاكرين لما نور الدين زنكي بعت للأمير، بعت له قال له القاضي بعت له في مسألة، فأرسل إليه نور الدين زنكي يحضه على التقوى. فكان القاضي يأخذ الكتاب ويقول انظروا إلى كتاب القاضي إلى الأمير، وكتاب الأمير إلى القاضي. تلاقيهم بالعكس، كتاب القاضي هو اللي ايه، هو اللي فيه كلام سياسي، وكلام الامير فيه كلام الدين الشرح. كان اتعجب من ذلك، فانا بقيت متعجب، انت قاعد تقول لي بس اسالك وافتيني وانا بالنسبه لك ايه؟ فمثل هذا موقف زي ده، انا ساعتها بقى لما انا بقول لك دلوقتي عايزين اللي يقرب مننا يشم برد الرضا، لان انا شميته منه كده. وانا قاعد معاه حسيت بيه كده، حسيت ببرودة عيشه وسهولة عيشه. ولذلك ترى ان الامر معاه ما يدخل في باب ما اعهده الى الان، الشخص ده لا يدخل في باب الا بورك له فيه، وما دخل في باب وناقش فيه قط. يعني يخش في حاجه، يتاجر في حاجه، ولا يشتغل في حاجه، ولا بيسال ولا حصل ايه، ولا يحمل هم ابدا. حياه في منتهى الروعه في الحقيقه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم برد الرضا ايها الاخوه. فهو كذلك الصبر خشن بقى، ده الرضا بتبقى مرتبه اعلى من الصبر، تحس ان هي جائزه الصبر. معلش انا استبقته بالرضا. الصبر بقى اللي هي قاعده الرضا خشن، يعودك الخشونه. تلاقي الصبور، عارفين يا اخوه طبع مكه والمدينه، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمره، وان يتابع لنا واياكم بين الحج والعمره، وان يمهد لنا واياكم للحج والعمره. عارف لما تيجي تروح مكه تشوف طابع مكه الحزونه والخشونه والشده، وانت داخل زحمه وبتزاحم، وانت خارج بتزاحم، عايز مكان بتزاحم. قعدت ساكت، الجو قوي شديد حر، سكنت بعيد عن الفنادق اللي جنب الحرم الغاليه جدا دي، لو سكنت بعيد كده شويه تلاقي نفسك ماشي بقى في صخر يعور رجلك. طبع مكه، عايز اللي عايز يدخل مكه ويتعبد ويشتغل يبقى ايه؟ متعود بقى على كده. تنزل في شهر رمضان عايز اخد الثواب بيقين، ابقى جوه المسجد، جوه المسجد اللي ما حدش اختلف فيه، فخش جوه. وتخش كمان تاخد بزياده حبتين، تروح نازل جوه الصحن. فلما تنزل بقى جوه صحن الحرم، مصطفى مدحت، لما تنزل جوه صحن الحرم في شهر رمضان مع الزحام تتبل ميه، تتبل طبعا، وتقعد تحجز من اول النهار. هتعيش كده ولا مش هتعيش؟ عشان تفوز هتلاقي نفسك قاعد تقطف الثمره بالليل بقى، وانت قاعد وسجادتك مفروشه في قلب قدام الكعبه. لما تروح بقى المدينه، كل المساكن، كل الفنادق اللي في المدينه مرفهه وكلها قريبه، والمسجد كله ما فيهوش نزاع، اللهم الا لما بتدخل الروضه، ولو صبرت شويه كده وقفت شويه كده على حيلك وعملت مش شايف كده، يعني تبقى واقف فوق دماغ واحد كده وكانك بص في السقف، مش واخد بالك، وعامل ان انا مش دايس على دماغ حد. اوعى تعمل كده طبعا، يعني سهله برضه، حتى الروضه لو صبرت عليها شيئا انت ايه تدخلها، كلها سهله اهو. ده ما تحس ان هو ده الايه، الصبر والرضا. فالصابر ده تلاقيه خشن، شكله خشن، ملامحه خشنه. ولذلك كما سياتي في معاني الصبر تقحم البلاء، تلاقي الصبر ده زقه في اي حته يتزق. وهذا الباب هو الذي عليه المعول ايها الاخوه، لان الرضا منزل عالي قوي. بيقول لك الرضا انت راضي قبل ما ينزل البلاء اصلا. يعني انا قاعد كده لو انا من الراضين، قاعد كده واي حاجه تحصل انا دلوقتي، وانا ما فيش حاجه حصلت، راضي دلوقتي. فلو حاجه حصلت انا راضي. فدي منزله، انتوا شايفين فين كده؟ ده في السحاب. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم. المعول بقى دي بيصل اليها افزاز الرجال، يعني في طائفه، مش بنقول ان انت ما تسابقش عليها، لا تسابق، يمكن تجيلك ولا لا. هو موضوع الرضا ده منحه ولا كسب؟ الاثنين. ان الله عز وجل يخلق للمرء نفسا لينه لها مع الله علاقه، يقوم هو يستثمر. عشان كده بقول للاخوه اكتشفوا نفسكم، ما تسيبش روحك كده، لازم تكتشف روحك. قال حماد بن سلمة رضي الله عنه: لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء ان يضيع نفسه. انت كنت فين بقالك 30 سنه؟ بص قدامك يا راجل، انت هو ده غياب، ده اتفصل من زمان، ده وكنت طالب ولي امره دلوقتي. جزاك الله خير. فحماد بن سلمة بيقول ايه: لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء ان يضيع نفسه. الحافظ ابن حجر بيشرح الكلمة دي في الصحيح، ذكرها البخاري رحمه الله في الصحيح. فبيشرحها الحافظ ابن حجر، بيقول ايه؟ ان ليها تعبيرين، تفسيرين. التفسير الاول: لا ينبغي لمن كان عنده علم الا يبثه فيضيع نفسه بانه، جزاك الله خير، فيضيع نفسه بانه لم يبث العلم. كتم علم يعني. التفسير الثاني اللي احنا عايزينه في المقام ده بقى بيقول ايه؟ لا ينبغي لمن وجد في نفسه قابلية العلم ان يضيع نفسه بألا يطلب العلم. طب انا هعرف منين ان انا جوايا عالم مدفون يقدر يحفظ ويقدر يقرا ويقدر يعي ويقدر يدعو ويقدر يحتوي؟ هعرف منين الكلام ده؟ السعي الى هذا انما يكتشف بطريقتين. الشيخ، شيخ يبقى فوق راسك ممن عركته السنون وله خبرة يقوم يشغلك، وهو بيشغلك وانت رايح جاي قدامه كده بيعرف ان ده بتاع كذا. قال الحافظ: وقد يفتح الله عز وجل على الشيخ، ده كلاما يعني مش كلام بحاجة، قد يفتح الله عز وجل على الشيخ ان يكتشف فيك شيء بالفراسة. ودي بقى بيخلينا نتطرق، بس مش عايز نتفرع تاني، على مسألة ان ايجاد الشيخ المربي مش سهلة، لان في قصة هو روحاني، قصة ده واحد عنده فراسة بينظر زي الرجل اللي عدى على النووي الاب يلعب كده، قال: اين ابوه؟ فقيل: هذا هو ابوه. قال: انظر الى ولدك فان له شأن عظيم. قال: من اخبرك بهذا؟ قال: لا ادري، انما هو كلام جرى على قلبي، معرفش صراحة. الراجل اللي شاف ابن تيمية وهو ماشي قال ده هيبقى اعلم اهل زماني. الشافعي لما كان يتفرس في البويطي وفي غيره، القصد ان ده قصتي يعني. فالشاهد ان ربنا ممكن يفتح على الشيخ كده، تلاقيه هو لوحده يوفق ان يرسم لك الطريق بتوفيق الله عز وجل لك. ومن ذلك ان الامام الذهبي رحمه الله، ايها الاخوة، تعرفوا اخواننا طلبة العلم عارفين الامام الذهبي نصنفه نحطه فين؟ في المحدثين ولا لا؟ الحقيقة انت لما تقرأ ترجمة الامام الذهبي تصنفه في المقرئين، لان هو اول ما نشأ كان بيطلب القرآن بأحرفه وقراءاته وكده، وظل يسعى في ذلك لحد ما هو حتى تلاقيه في ثنايا كلامه يذكر لك الأحرف، يعني يذكر مثلا آية يقول: وقرئت كذا وكذا، وفي قراءة يعني ما. لكن اللي غلب عليه الحديث، حتى قال العلماء: لو اجتمع على راو في تضعيفه الحافظ ابن حجر الذهبي والحافظ ابن حجر فإنه لن تقوم له قائمة. لو الاثنين دول قالوا ضعيف لا يمكن أبدا الراوي ده يبقى قوي أبدا لغور علم الرجلين. انتوا عارفين الذهبي اتحول كده ازاي؟ قاعد بيكتب الحديث، انتوا عارفين بتوع زمان ما كانش في حاجه اسمها يعني حاجه يعني يقعد في كل المجالس، لكنه ايه، بحر في علم ونهر في غيره من العلوم. فقاعد بيكتب بين يدي الحافظ البرزالي رحمه الله، فنظر اليه البرزالي وقال: يا بني، خطك يشبه خط المحدثين. خطك شبه خط المحدثين يا ابني، اطلب الحديث. كانه عايز يقول له اطلب الحديث يعني. فطلب الذهبي الحديث فانجح، مش كده؟ ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف اصحابه، تلاقي موجود ابو بكر وعمر، هو رتبه الصحابه رضي الله عنهم، رتبتهم لما بنقول خير الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الرتب دي في العلم بس ولا في الورع بس ولا في المنزله بس ولا في ايه؟ في كله، مش كده؟ فاعلم الامه بعد رسول الله ابو بكر ثم يليه عمر رضي الله عنه. طب من هو خطيب رسول الله؟ ولا واحد من الاربعه، تصور. خطيب النبي مين؟ ثابت بن قيس بن شماس، ده خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقف يخطب. وظيفته ان ده، لا ده خطيب بيعرف يخطب، ولذلك كان يطلع يخطب بقى يجلجل الدنيا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله ليناظر عليه، اطلع اخطب خطبه في الوفد، يخطب في الوفد يقول لك خطيبنا احسن من خطيبكم. ليس من الاربعه، بينما تجد ان اسامه بن زيد رضي الله عنه يقود الجيش وفي الجيش ابو بكر وعمر، حاجه عجيبه جدا. انما كان دول يؤهلان لايه؟ لقياده الامه برمتها، مش كده؟ رضي الله عنهم جميعا. والواحد مش عارف يقول ايه بين قوسين بقى، ان الفترة القادمة دي محتاجين تفضل تدرس الصحابة والاصول التي نعتقدها في الصحابة. والاحسن تلاقي نفسك زي ما على غفلة كده فوجئت لقيت قصير القامة كنيف الشر قيم الرافضة نازل وداخل علينا، بكرة تلاقيهم قاعدين معانا في الجامع ولا ايه؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. يبقى دي طريقة. يبقى الايه الشيخ الطريقة التانية بقى لاكتشاف نفسك، القراءة عن السلف كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في الفوائد القراءة عن السلف، بيقول أنها تهيج من المرء إذا كان فيه نوع استعداد لأن يكون على مثل شكلة هؤلاء. تهيج ما بدأ يعني مثلا أنت بيبقى جواك مدفون جواك قيام وعبادة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارتباطه الوثيق بالقرآن، ده جواك بس أنت مش عارف. فأقعد أقرأ عن سيدنا عثمان أو أقرأ عن غيره من القراء وأنا ماشي قاعد أقرأ في السير كده، يحصل إيه؟ ألاقي ده حي في جوايا، عثمان صحي جوايا، فأروح ماسك المصحف. أنا حاسس إن عندي القدرة أقعد على المصحف، بعد ما أخذت نوروا لي الطريق جماعة دول أروح أقعد على المصحف ألاقي نفسي ختمته في جلسة، ده أنا ممكن أعملها. يصير ذلك من دأبك، خدت بالك؟ يبقى جواك مدفون قيادة وبراعة خالد بن الوليد وجرأة خالد بن الوليد رضي الله عنه. لما تقرأ عن المجاهدين والأكابر وكيف كانوا يصنعون وكده تقوم تلاقيه صحي من جواك خالد بن الوليد، تلاقي نفسك تكتشف انك انت من المجاهدين الخلص، من القادة اصحاب القرائح المدبرة، تلاقي في داخلك نفقة قيس بن عبادة بن الصامت، تلاقي في داخلك كرم فلان، تلاقي في داخلك صبر فلان، في داخلك رضا فلان. ده يطلع من القراءة الكثيرة عن السلف. عشان كده أيها الإخوة كان ينبغي أن نرتبط بالسلف، ترتبط بهم روحا. ما هياش القضية هي قضية أن بقى دلوقتي بقت الناس وانت ماشي كده في خلف الناس بقت الناس إيه؟ بقى في شوية كده سلفيون وشوية مش سلفيون ومش كده؟ الموضوع مش كده. الموضوع أن هذه الأمة درجاتها إنما تكون على قدر ارتباطها بالسلف. الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن على قدر الانفصام عن هؤلاء على قدر الايه؟ الضلال. هيبقى في حتة الضلال كده لازم هتخش لك حتة الضلال. عشان كده لما كنا بنتكلم عن الرافضة وهو خطر داهم بنقول إن بعض السلف يقول لولا أني على وضوء لحدثتكم ببعض ما تقول الرافضة، بس انا شايف ان ده ممكن يفسد وضوئي. تصور ده انا هحكي لك اللي قالوه في كتبهم، هحكي لك مذهبهم. قال لا ده هيفسد وضوئي يا عم، خليني اروح اصلي بوضوئي كويس وقاعد متوضي لحسن اجدد وضوئي لو حكيت لك على. تصور يبقى مثل هذا انت ترجو منه الخير في اي منحة من المناحي ابدا، انك تحط القضايا. اتعلم من السلف انهم يخلوني احط القضايا في الخريطة بتاعة الاسلام. الاسلام ليه خريطة كده، احط القضايا بتاعه الاسلام في اماكنها. التوحيد مكانه قد ايه، وسعه قد ايه، وفين، عشان انا بدافع عنه ادافع عنه على قده، مش كده ولا لا؟ مش هقلب الدنيا وما اقعدهاش على مساله قد تكون هي صحيح من الشريعه لكنها فرعيه. هشوف ده موضعه فين. انا اتعلم من السلف بقى ايه اللي كانوا بيخافوا عليه قوي، وايه اللي دقيق عندهم قوي، وايه اللي كان عندهم ممكن ياخد ويدي فيه. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ هتتعلم ده هتعرف أو ما أعرف مكانة المسائل في الشريعة. عشان كده الارتباط بالسلف تحتاج أن يكون ارتباطا روحيا، أن أنا بحبهم فعلا وبحفظ أسماءهم حبا وكرامة وبحفظ سيرهم حبا وبدور وراهم، تدور ورا السير الغامضة. لعلاني كنت أذكر يوم في الدرس الاثنين اللي فات أن الواحد قاعد يدور ورا الحافظ ابن حجر لأن سيرته غامضة. حافظ ابن حجر العسقلاني إمام كبير جدا في الحديث وفي الفقه وقاضي القضاء وشيخ الازهر كان ابن حجر. تصور بقى وانت قاعد تدور ورا الحافظ ابن حجر، عايزين نطلع بقى حته من العبوديه بتاعت ابن حجر بسيطه، بتطلع لك حتت. الراجل كان مداري، كان مداري قوي رحمه الله، فتقعد تدور وراه تسهر كده طول الليل. اقعد اسهر طول الليل وراه. امبارح بعض الاخوه كان بيحدثني انه قرا سير اعلام النبلاء، بيقول لي هجم علي خاطر ابكاني. ايه الخاطر ده؟ بيقول لي ان انا لقيت ان الذهبي كاتب سير اعلام النبلاء 23 مجلد وما خدش عليهم مليم. ما خدش عليهم مليم. والاخ يعني اكمني ده مجاله بيطبع كتب وحاجات زي كده، فهو ده مجال يعني عمله، فبيقول انا بطبع وبكسب من فهو عشان كده لمح الحته دي. فقال شوف الذهبي 23 مجلد كتبهم بيمينه من بعض مصنفات واحد من مصنفات الذهبي وما خدش مليم احمر وكتبها بمنتهى الاخلاص. ده يعمل عليا ايه؟ لما كنا بطبع كتب احققها وبص فيها ودقق في واطبع عدل بمنتهى الاخلاص، مش كده ولا لا؟ ده انا باخد فلوس، ده زي ما كانش بياخد وعمال احسن مني. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ اذا فاكتشاء، ولا سيما بقى في المرحله القادمه، انت هتلاقي بكره، احنا كنا النهارده بنتحدث عن غزوه اسمها تشال ديران، معركه. المعركه دي كانت بين الدوله الصفويه الممثله في راسها اسماعيل الصفوي وقتها، وكانت بين الدوله العثمانيه الممثله وقتها في مين بقى؟ في سليم الاول. اقعد بقى اشوف، عايز اكتشف الدوله دي، شيطنه الرافضه بقى، الشياطين بقى اللي على اصولها اللي ماشي على وش الارض. هؤلاء القوم مش ممكن ابدا يحتاجوا الا لقوم مرتبط، عشان كده سليم الاول نزل ابوه على العرش بيزيد، قال له انزل، انت هتقعد يهزق فينا وانت قاعد كده، انزل. انزل اباه قصرا وراح واخد الملك مكانه، ابوه تصور. ولما انزله واخذ الملك كان بعت الانكار بتاعه على اسماعيل الصفوي، انا قال له ما تشوفش الصحابه تاني، هتبطل شتم في الصحابه نبقى حبايب، مش هتبطل سيف بيني وبينك. وكانت معركه في غايه المعركه مروعه جدا في الحقيقه، شتتت شمل الدوله الصفويه، وعلى اثرها مات اسماعيل الصفوي بعدها بشيء يسير. فنحن نحتاج ان نرتبط بهؤلاء السلف لرسم هذا الطريق ايها الاخوه. فالشاهد انه الصبر، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصبر. الصبر معول المؤمن. يقول الامام احمد رحمه الله، ده كلام نقله ابن القيم في مدارج السالكين في منزله الايه؟ الصبر. قال الامام احمد رحمه الله تعالى: الصبر في القران، ذكر الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. وحكاية العد بقى اللي في القرآن دي برضو، ده معرفة قدر القرآن في خريطة الإسلام، كلام الله، صفة الله عز وجل. إن القرآن ما بيذكرش إلا القضايا الكبيرة، القضايا العظيمة، مش كده؟ عشان كده ذكر لك مباشرة فرعون، وذكر لك ضمنا في ضمن الفتن يدخل بقى المسيح الدجال والفتن الكبيره دي ضمنا، لان مش كل حد هنحط اسمه هنا، مش كل حد هنذكره في القران، مش كده؟ ده برضو من جمله ما تفهم عن القران، انه كتاب فيه القضايا الكبار العظام. فلما يذكر الصبر 90 موضع، يبقى الصبر ده ايه بقى؟ ده عظيم. وبعدين 90 موضع بقى يذكرها، في موضع يشير الى التوحيد، وفي موضع يشير الى العباده، وفي موضع، انا مش عايز اقرا ده وانا احيلك عليه، انك ترجع لابن القيم رحمه الله، ذكر مواضع كثيره كيف ان الصبر فسر بالايه؟ بالتوحيد في موضع، وبالعباده في موضع، وبالشكر في موضع، ها؟ لعظم الصبر وعظم مكانته. يقول: وهو واجب باجماع الامه، لان الذي لا يصبر ياثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الصبر عند الصدمه الاولى. وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. أحسنت، نصف صبر ونصف إيه؟ ونصف شكر. ثم ذكر مواضعه في القرآن، في الحقيقة مواضع كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله، والسمة كانت في شيخ الإسلام، في شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية، والمدرسة بقى بتاعتهم اللي هم كل من تأثر، تعرفين الحقبة دي كانت حقبة تجديد تاريخي، تجديد في العلم. ابن تيمية كان له أثره على مدرسة كاملة جددت الدين. المدرسة دي بقى فيها الذهبي، وفيها ابن القيم، وفيها ابن عبد الهادي، وفيها أبو الحجاج المزي، وبعد كده فيها بقى طلبة الطلبة ابن رجب الحنبلي، فيها طائفة كل إنسان له بصمة. ولعلنا ان احنا كنا قلنا قبل كده الاخوه يخلوهم على يذكروني ان يبقى في ترجمه لابن القيم، ويذكرونا كمان يبقى في ترجمه لابن تيميه، انك تشوف الانسان ده كان اثره شكله ايه. فالسمه التي كانت في شيخ الاسلام ايه؟ هو لما يستدل كان القران بين عينيه، تلاقيه ينتزع من القران مواضع وقاعد يورد. لما تقرا لابن القيم تلاقيه كده ايه: لا اشبه به احد من المتأخرين إلا مين؟ الشيخ حافظ أحمد حكمي لما تقرأ الكتاب المعارج القبول تلاقي يجي بالمسألة ويحطها كأنه ذكر فيها كل القرآن. والسالك ينبغي أن يكون القرآن بين عينيه. بعض الإخوة دخلت عنده من الإخوة المجدين في طلب العلم، فنظرت في مكتبته فلقيتها عامرة وحاجة جيدة جدا، لكن لمحت ملمح كده إن القرآن محطوط في موضع مهمل، محطوط على إيه؟ مش محطوط في رف لوحده ولا في حاجة، محطوط كده على الشفة بتاعت ال اسمها إيه دي؟ عايز أقول لفظ يفهمه الكل. مش أنت نجار يا عم الحاج؟ اسمها إيه يا عم الحاج؟ الرف. هو الرف. مش اسمها بسطة برضو؟ بسطة. المكتبة بتبقى فيها رف كده، وتبقى الكتاب محطوط مثلا لحد هنا، وتبقى فيه شفة طالعة زيادة كده، لقيته حطه هو هنا. طب ده يتعمل يجاب على الحامل ويتحط على الحامل، يا إما إيه؟ يا إما نعمل له رف لوحده، يعني ده المصحف، ده هو أصل الكلام ده كله. فلمحت كده فسكت. فقعدنا قعدتنا، وبعدين في آخر القعدة قال لي أنا كنت عايز أشتكي لك من شيء. إيه اللي عايز تشتكي منه؟ قال لي أنا أقعد على العلم، أقعد على الكتب، أقرأ بالساعات. ما يضرني ذلك، تعبش، لكن لا صبر لي على القرآن أبدا، ما أقدرش أقعد على القرآن أبدا. وده خلل في السير. عشان كده تلاقي عنده علم صحيح بس ما بيلمعش. ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لإيه؟ لما تركت القرآن، تعكفت على القرآن بس. فالشاهد أيها الإخوة، ذكر ابن القيم رحمه الله مواضع كثيرة ثم يقول: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. عارف ليه لا إيمان لمن لا صبر له؟ لأن أنت مش عارف تعبد ربنا. عايز تصلي أصر، هو الناس اللي بينقروا الصلاة دول بينقرها ليه؟ ما عندوش صبر. والصبر كما سيأتي الصبر على الطاعة هو في الحقيقة من أكثر أنواع الصبر، صبر على الأمر والنهي من أعظم أنواع الصبر. فهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر، خير عيش أدركناه بالصبر. حياة جميلة. عايز يقول كده سيدنا عمر أفضل حاجة، عارف ليه؟ لأنك مش متأفف من عشتك، مش متشكي. انتوا عارفين يا إخوة مرض الشكوى ده، عشان كده لعله إن شاء الله يأتي تشوف ليه سيدنا يعقوب فزع لما قالوا له إيه؟ قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهلاكين. الأحفاظ على طول قال لهم إيه؟ إنما أشكو بث حزني إلى الله. لا أنا مشكوش، لحسن ده مرض فتاك، عارف زي مرض ايه؟ التمني. التمني ده برضو من الامراض الشائعة الان، كل واحد باصص للتاني وعايز ابقى زيك. وهذا المرض الذي انتج الشح الذي اهلك الامم الفائتة، اللي خلاهم بقوا ايه؟ كرهوا بعض وحقدوا على بعض وحاجات زي دي. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عجبا، في الحديث الصحيح ان الصبر ضياء، وقال: من يتصبر يصبره الله. الحديث الصحيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وفي الحديث الصحيح أيضا قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فده عايش متقلب مع الأمور. عشان كده الصبر بيجرأك. أنت عارف لما أنا مما أنكره في نفسي ان الواحد كان احيانا يرفع التليفون فيتصدم كتير. ترفع التليفون تلاقي واحد قالوا امك ماتت. بس ترفع التليفون ابوك بيموت. اخويا انا بيحكي لي بيقول اول ما التليفون ما طلع، فكان واحد صاحبهم معاهم في الشغل يعني جايبه، فراحوا متصلين بيه في مصيبه، راحوا يومين ثلاثه اتصلوا بيه تاني مصيبه تاني، يومين ثلاثة تصرف بيه مصيبة، راح مسك المحمول هبده في الأرض. الله يخرب بيتك، أنت بتجيب لنا شغلة كل أخبار سيئة. فكل ما أحيانا لما الواحد يحصل كده، لما يكون في ما فيش مخزون من الصبر، تلاقي نفسك تبقى خايف. دلوقتي بقى ما حد يتصل في إيه؟ في حاجة؟ لا لا ما فيش حاجة.
طيب
ماشي خلاص يدينا. أما الصابر تبص تلاقيه لحبازة لو خلعت الزعبود ده يا تبيني تبقى فلالي. خليك ما صلى على النبي كده وخليك معايا، احنا لازم نلاقي الإخوة اللي نايم بنصحيه. أصل في حياة الزعبود ده من آثار التحرير مش كده؟ الزعبود ده فيه شبه من الطيلسان، والطيلسان لبسة اليهود. رأى النبي طيلسان لبس عباية اسمها طيلسان بتبقى كده وليها على بعضها كده، فده في شبه منه التطيلس لأنك تبقى حاطط. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مرة بجماعة لقى جماعة كده جايين كلهم متطيلسين، فقال ما لهؤلاء يلبسون الطيالسة يشبهون يهود. فعشان كده تلاقيه كان عرف عالمي ان كله قاعد ماشي حاطط. دلوقتي تلاقي برضو شباب ماشيين في الشارع كده، من الحاجات اللي بصراحة بتخلي واحد يقرف ويكش وهم ماشيين حاطين الزعبيط كده. لا سعان حط شال تبقى لبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح احسن. نعم ماشي يا عم. احنا كنا فين بقى؟ صلينا على النبي ولا مش هتصلي على النبي؟ كنت فين؟ انا قلت ايه؟ محدش حافظ اللي انا كنت واقف عنده؟ ها الحديث اللي هو ايه بقى؟ الصبر. الرجل المتصبر ده بقى بيصحى هاجم على الصبح كده، صحى الصبح لا يضره شيء. ليه؟ نزل وحش صابر وعندي نيه، نزل حلو شاكر وعندي نيه، فلا يتضره. عشان كده تلاقيه دايما متجرئ، وتلاقي والاخوه اللي زي كده تلاقيه كده ايه تديله المصيبه ما يضروش، حصل كذا 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 يروح ويعالج ويتعامل وما عندوش اي مشكله، بخلاف غيره ممن لا صبر له. حتى ذكروا عن عنترة بن شداد لما ضربت يضرب به المثل في الشجاعه عنترة، فقال له ايه الشجاعه عندك؟ فقال الشجاعه صبر ساعه. فقيل كيف؟ قال ناولني اصبعك اقضم عليه وتقضم عليه، يعني اديلك صباعي ده تعضه وانا اخد صباعك اعضه. راح الراجل حط صباعه في بقه وعنتر خد صباعه الثاني في بقه. طبعا دي جاهليه، والا فان رجلا قد قضم على رجل عض رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم مضطجرا مزمجرا وقال ايعمد احدكم الى اخيه فيعضه كما يعض الفحل؟ هتعضوا بعض ولا ايه؟ فده لكن ده حصل بقى، يعني مثال بيضرب راح دايس عليه، ده داس عليه فضل ده دايس وده دايس لحد ما الراجل وفتح بقه. فعنتر بن شداد قال له ايه؟ قال له استنيت لحظه كنت انا اللي قلت وفتحت بقي. اهو دي الشجاعه بقى، اللحظه دي هو ده الصبر بقى الذي ينتج الشجاعه. وقال صلى الله عليه وسلم للمراه السوداء التي كانت تصرع فسالته ان يدعو لها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. وده لعله سنعرج عليه إن شاء الله لما نذكر الايه الآثار الناس الصابرة، ولعلنا إن شاء الله ننتهي بقى من الصبر النهاردة بإذن الله، بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها إلى الصبر وهو أوسع الجانبين، كما أن هذه الأمة تؤمن برضه ده من الجملة الرائقة لمصطفى صادق الرافعي وذكرتها في خطبة اليوم، أن الأمة تؤمن. الجماعة بتوع الرافضة الشيعة كانوا قاعدين وإسماعيل الصفا وبيقول لهم سيدنا علي بينزل يقاتل معاكم. سليم الأول بيقول للعثمانيين إيه بقى؟ ما أنا مش هتجنن عليكم وأقول لكم كلام هكس زي ما ده عايش كده معاهم. سليم الأول قال كان ينظر إلى السماء، كسفت الشمس قال لهم الله أكبر، يبقى هتقفل شمس الرافضة إن شاء الله عز وجل. ثم لا يتربص بنا إلا إحدى الحسنيين، ده ما نسلكه، دي عقيدة. عشان كده الرافعي رحمه الله يقول إن أمة تؤمن أن الموت أوسع الجانبين وأسعدهما. لأمة منصور الأمة اللي تؤمن إن الموت إيه؟ أوسع الجانبين، أموت وأخش الجنة، فهي أمة تنصر. والأمة التي تبذل كل شيء إلا الحياة لا تأخذ شيئا البتة، والأمة التي لا تبذل شيئا إلا الحياة تأخذ كل شيء، كما قال أبو بكر رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دلها على أوسع، قال لها اصبري تصبر بقى لما اعرج لك على المثال ده ان شاء الله، على المثال ده هتشوف ان المرض دي بتبتلاش، مش بلاء بسيط، مش بلاء بسيط. وامر الانصار رضي الله عنهم ان يصبروا على الاثره التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض. الاثره يعني ما ياخدش حقه كله، تلاقي الناس ياخدوا، فقال لهم اصبروا اصبروا. الحل بتاع دي ايه؟ انكم ستجدون بعدي، سترون بعدي اثره. قال رسول الله فما تامرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هتلاقي الناس مش هيدوك، مش هيحن عليك، مش معلش اصبروا لحد ما تلقوني على الحوض. ما انا بقول بقى لو الامه كانت اتبث فيها في خلال الثلاث سنين الكلمتين دولت واتزنقنا دلوقتي، لكنا رحنا النجاه ولا رحنا الورده. مش كده؟ وامر عند ملاقاه العدو بالصبر، وامر بالصبر عند المصيبه، واخبر انه انما يكون عند الصدمه الاولى، لان الصبر هو الذي كل شيء يولد صغير. ابن تيميه بيقول كل شيء يولد صغير الا المصيبه، فانها تولد كبيره ثم تضمحل. كل حاجه بتبقى صغيره وتكبر، انما المصيبه تبقى كبيره وبعدين ثم تضمحل. فلذلك اذا تلقيتها بالصبر عنت على اضمحلالها. عشان كده لما الست جت تعتذر قال لا لا خلاص تعيطي بقى، انما الصبر عند الصدمه الاولى. وامر صلى الله عليه وسلم المصاب بانفع الامور له، وهو الصبر والاحتساب، فان ذلك يخفف مصيبته ويوفر اجره. والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبه ويذهب الاجر. لانك هتسكت هتسكت. انا اظن حكيت لكم قريبا كنا في مره في جنازه وبندفن واحد ومراته ما بطلتش سويت سويت سويت، يا ستي نبوس ايديك، يا ستي الله يهديك، يا ستي، لحد ما دفناه. تعرف بعد ما دفناه وعند القبر وقام الاخوه وتكلموا ووعظوا انفضينا. شوف من ساعه ما انفضينا لحد ما رجعنا لم تنبس ببنت شفاه، فتحتش بقى خالص. طب ما كان من الاول ولا لا؟ الموضوع استباق وقت فقط. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الصبر خير كله، فقال ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر. يقول ابن القيم رحمه الله والصبر في اللغة هو الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس. يتحبس ويروحوا موقفينه كده موتينه، يبقى إيه؟ قتل صبرا. أو يتقبض عليه وهو واقف يروح مضروب، اسمه قتل صبرا. ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والمعنى احبس نفسك معهم. والآية دي في الحقيقة معلش خلينا برضو نقول بين قوسين أن الأمة اليوم تحتاج أن تنزح عن التضخم الكمي إلى التربية النوعية. احنا بقالنا زمن قاعدين نعد احنا كام، صح؟ دلوقتي قاعدين نقول احنا لينا في كل المحافظات لينا ونقدر، مش كده؟ الحسبة دي غلط. الحسبة الصحيحة انك تربي نوع يعني عارف واحد رجل بألف بقى، وكما قيل وألف بخف، مش كده؟ رجل بألف يعد بألف من رجال زمانه، لكنه في الألمعية واحد بس، لكن بأمة كاملة يقوم بأمرها. شوف يا إخوة، كان أهل مصر ها هنا كانوا يسبون عثمان رضي الله عنه، فكف عنا هذه الكبيرة والنحس الليث بن سعد، واحد نفر واحد قام ودعا الى السنه كف ذلك عنه. في زمان سعيد بن المسيب كانت بني اميه تقع في علي رضي الله عنه، فقام سعيد بن المسيب فقط، وقيل عبيد الله بن عبد الله بن عتبه وهو احد الفقهاء السبعه ايضا، قام فكفهم عن فعلهم هذا. يقول فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. لا يصوت ولا يلطم ولا يعمل، ولا قلبه من جوه متسخط، كل ده حبسه. عرفت بقى الرضا اعلى ليه؟ لانه ما بيحبسش حاجه، هو من جواه ايه؟ انا راضي، مات راضي، صحي راضي. انما عند الصبر ببقى من جواه في حاجه، بس اقول لقلبي اوعى تتحرك، افتحش بقك. والكلام ده لا يتأتى أيها الإخوة إلا بطول المثابرة، إنك تبقى شغال قبل كده بقى، شغال في الرخاء، عشان لما تيجي تقع المصيبة تبقى إيه؟ تبقى جاهز إنك تقفش قلبك، تمسكه تقول له ما تتحركش، تقول لجوارحك ما تتحركيش، وإلا فالإنسان ينفسخ عزمه عند المصائب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله اللي هو الابتلاء. فالأولان اللي هو الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. الصبر على الطاعة وعن المعصية ده متعلق بيك صح؟ يعني انت، انا بايدي دلوقتي ان ابص الواحدة ماشية فاروح ايه؟ اغض بصري. هذا الصبر اعلى رتبة من انسان هو ماشي الكعب الويع قال الحمد لله. شفت ازاي؟ الصبر ده اعظم رتبة من ايه؟ اعظم رتبة من التاني. ليه؟ لان انا كعبلت غصب عني وانا كعبلت بمزاجي، انما لما بصيت بمزاجي مش كده؟ فلما كففت نفسي. ولذلك فإن الله عز وجل ذكر هذه الأنواع في قصة يوسف، مش كده؟ إن إلقاؤه في الجب كان بلاء ما لا كسب له فيه. شوف اسمع كلام ابن تيمية أحسن من أحكي لك أنا الكلام ده. يقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وقال ابن القيم أن يذكر ابن تيمية ويثني عليه، وده من الأدب اللي ينبغي أن يذكر في إيه؟ يذكره طالب العلم في شيخه دون غلو أو تفريط. يقول كان صبر ابن تيمية، بيقول كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قويا وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريبا والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحيي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا. كل دي مزايا في سيدنا يوسف برضو، انت لما بتيجي تقراها كده تلاقي ايه؟ وقالت هيئت لك، مش بتتقري كده في 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 قرايه ولا يا شيخ مصطفى؟ مش هيئت لك دي قرايه؟ قالت له هيئت لك، يعني انا مجهزه لك، انت قاعده اجهزه لك عشان خاطرك يعني. قال معاذ الله. معاذ الله دي انت بتقراها ايه؟ لا ده معاذ الله دي ده صبر، لو ان الطاقه بتاعت الصبر دي اتحطت في البلد تولع لك افران الغاز بتاعتنا سنه. صبر ايه؟ ان المراه تبقى قدام امراه العزيز وامراه جميله وامراه عزه عز وجمال وهيئه، وبعدين هو مملوك والانسان. شوف ابن تيميه وشوف عظمه ابن تيميه والتدقيق ابن تيميه، بيقول لك ان الغريب من جمله الغريب لا يستحي. انا تذكرت وانا بقرا الكلمه دي، الاول ما اتعلمنا نلبس الجلابيه كان بقى ايه، المشايخ كانوا يشدوا علينا في ده. برضو دلوقتي ما بنسمعش كتير الكلام ده في الحقيقة، ان لازم، ما فيش حاجة اسمها الاخ يمشي. كان النبي يحب القميص صلى الله عليه وسلم، القميص اللي هي الجلابية يعني، وكان يحب من الثياب البياض. يبقى لازم يكون عندك قسط من مش قمص بس، انت عندك قسط من القمص ايه؟ بيض كمان، ولما تصرف فيها وتدفع فيها تقول انا بدفع لله عز وجل عشان اتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك غطاء الرأس، الحاجات اللي هي الإخوة بطلوها دلوقتي دي. فالواحد بقى لما تبقى عايش في حتتكم واخدين عليك بالقميص والبنطلون والحاجات ديت، لما تيجي بقى تمشي من غير قميص وبنطلون تبقى ايه؟ تبقى مكسوف. فالواحد كان يبقى ماشي الحته دي لحد ما نعدي كده الشارع بتاعنا يبقى في غايه الحياء. اول ما اطلع بره تلاقي الواحد ماشي فارد صدره، لا انت عارف حد بقى ولا حد عارفك وبراحتك. كذلك بقى اما تيجي نقصر الازار برضه تبقى ماشي كده مكسوف قوي، وانت عارف كان زمان بقى ما بيسكتوش، يقول لك الترزي حرامي ولا ايه وانت جايب القماش قليل والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فبرضه ما كانش اول ما تطلع بره حتتكم. فالشاهد ان فعلا صحيح لما الواحد يكون بره حتته ما حدش يعرفه بيعمل اللي هو عايزه، ومملوكا، والمملوك ايضا ليس له وازعه كوازع الحر. مملوك يعني يقول لك ما هي كده رايحة، أنا أصلا مملوك. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، يعني دي تبقى صفقة، لو أنه أجابها كانت مهدت كنت هقعد في البيت بقى، لا سيما ان الراجل العزيز ده كان راجل خرنج، صح ولا لا؟ شوف الراجل دخل اول ما تبين له ان، فلما راى قميصه قده من دبر، يعني ما جاش ناحيتها، هو ده اللي بتجري وراه، عمل ايه بقى؟ شوف قال ايه، يوسف اعرض عن هذا، لو سمحت ما تجيبش سيرتي عشان ما تهزقنيش في البلد. وراح بص للست بقى، انا منتظر بقى هيبص للست قلمين وطالق والحاجات دي، قال ايه، واستغفري لذنبك. او كذا الانسان اللي هو دراعه ملوي. وبيقولوا ان هذا الرجل كان، المهم بلاش نتكلم في هذا الرجل. فالقصد اللي عايز اقوله لك، لا مش هتكلم. فالقصد ان كمان الراجل ده اصلا راجل هفأ، يعني لو هو كمان دخل للمرأة من خلاله، هبقى انا في البيت ايه، هشغل انا العزيز ده بقى، اقول له تعالى عزيز حط لي الشاي واعمل، مش كده؟ ومع ذلك بس عشان تاخد بالك من حسبة الصالحين، انت جايب قصير القامة ده، وصدق ابن الجوزي رحمه الله وهو بيقول لك احترس من كل ذي عاهة، فإن الله عز وجل ننظر، بيقول بننظر بالصبر والنظر كده، أن الله ما اصطفى وليا إلا كامل الخلق في الجملة في الغالب، لأن في ناس من أولياء الله الكبار وكان عندهم مشاكل، مش كده؟ يقولوا لقمان كان أسودا أفطسا غليظ الشفا، حاجات كده. وعطاء كان فيه 6-7-8 علل، عطاء ابن أبي رباح كان عنده أدب، وكان أحدبا، وكان أشلا، وكان قد ذهبت إحدى عينيه وذهبت إحدى رجليه، وكان أسودا أفطسا وشعره مفلفلا، يعني لكن في الجملة ابن الجوزي يقول كده، في الجملة اللي احنا شفناهم بيبقى تام بالخلق. فالراجل بقى اللي ذو العاهة ده، شوف قد ايه عامل زي البلية ازاي، شوف إيران دي مفيش دولة جنبها إلا وهي مجنناها وشغال على جميع المناحي، المناحي السياسية والمناحي اللي واخد بالك، مبوظ الدنيا، واللي يظفر بيه يقتله قتل عاد وإرم. يعني لقى سوريا ماسكة شوية، الناس اللي تحتيه عمل ايه، 10,000 عسكري من الحرس الثوري، انزل دبح العالم دي، يعني ما أعاذك الله أن يتمكن منك شيعي، يعني إن كان لا محالة سيبتلى الإنسان. شوف بقى يبتلى على يد يهودي ولا الناس تبتلى على يد شيعي، لأن هؤلاء القوم يعني لا يرحمون الشيخ وهو محطم، والظهر منه تراه كالعرجون، أترى أولئك ينتمون لآدم، بل هم ملاعين بنو ملعون. ها يلا عشان نبقى شتمنا بقى براحتنا باللغة العربية. فالراجل اللي جاي لك ده وانت مفكر ان هو هيعمل لك اقتصاد ولا بتاع، دي مش المعادلة، مش صحيح. عشان كده يا اخواننا النهارده كنا بنقول في الخطبة، معلش اصبروا عليا شوية، لأن دي كانت حقبة تاريخية كنت أتمنى، ابقى اعملها لنا عدلي ونبقى نديها للإخوة جدعنا كده، كانت حقبة تاريخية تفسر لك الواقع، هي دي دولة الرافضة. وانت شوف الراجل ده يقول لك إلا دولة اللي أسس دولة الرافضة في إيران هم الصفويون. فكان فيها من الحقائق المهمة في هذه المعركة إن بايزيد الثاني اللي هو أبو سليم الأول، إيه اللي نزله عن الملك؟ إنه كان ساكت. الجدع الشاه إسماعيل ده الصفوي يبعت له حتة من علم جنكيز خان، وجنكيز خان ده جد العثمانيين، صحيح كافر بس اسمه جدي، ما تشتمني دي مشكلة، يبعت له حتة علم من عنده يقول له أنا هقطعك زي ما أنا مقطع لك العلم بتاع جدك أهو. وبعدين يروح ماسك له واحد في مدينة مر، ودخل الأمير بتاعها اسمه شاهي بك، قطع راسه وجاب الطاسة بتاعت راسه وطلاها ذهب وشرب فيها خمرة، وكان الرجل مدمنا على الخمر كما تعلمون من رعونة الشيعة الرافضة، دول زنا ولواط ووسخة، يعني قوم بص مش بني أدمين الناس دي، وكل ده دين عندهم دين. وبعد بقيت جسمه سلخه وما حشقش، وراح بعته لمين؟ لبايزيد. سليم بقى الاول قاعد ابص لابويا كده، هتعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ سكت. فعلقته على هذا الموضع، هو سكت ليه؟ لانه كان عايز يبني الدوله، خد بالك بقى، كان عايز يبني الدوله. فبيقول لك ان هو فعلا عمل طفره في السلاح، وعمل طفره اقتصاديه في عمل، لكن هل اغنى ذلك ان يسكت على الرافضه؟ شوف بقى دخلوا له لحد ما ابنه مراد ابن احمد ابن بايزيد تشيع، ولما تولى عمه سليم الاول وقف وشه، وابوه احمد وقف وشه وقال له لا ما تبقاش انت امير، وكان هيشق العصا. فقتل فقتل سليم أخاه أحمد وجري يجيب مراد، هرب مراد راح فين؟ راح على إيران، قعد معاهم وقال لهم، قال لإسماعيل الصفوي أنا جاي عشان تعيني على عمي، وأردت أن أتشرف بلبس التاج الاثني عشري. راح قلع له التاج من فوق دماغه يا حبذا وراح ملبسه له، لولا أن الله عز وجل أكرمنا بإن الولد ده مات لوحده كده، خرج يصطاد رجع جات له حمى ولا إيه قعد مات. دون ذلك أنا هيبقى شوكة في ظهر أخوه، في ظهر عمه، مش كده؟ يبقى نستفيد هنا مفيش حاجة اسمها أبدا إنك تصلح الدولة على حساب الدين، ما مش هينفع، مش هتتصلح. والتاريخ ناضح بذا، لعل انا حكيت لكم يوم الاحزاب وازاي ان اسيد بن حضير رضي الله عنه دخل وقال لعيال بن حصن مش عايزين منك ورق ولا عايزين منك حاجه، تقعد تمد رجلك في وش النبي، واحنا في الاحزاب كنا ميتين ميتين، ما كانش فيه ولا حل الا الحل ده، ان احنا نقعد مع العيينه بن حصن الفزاري ونكلمه، ما كانش فيه حل الا ده، حل العسكري ما فيش الا ده. ومع ذلك شاطوا برجليه اسيد بن حضير وام سعد بن معاذ وقال له يا رسول الله الورقه دي ده حرب ولا دين لا نتجاوزه؟ قال له حرب، قال له قطعها مش هنديهم حاجه، لانه لا تختلف يوم يمدك الله عز وجل بعونه، كويس كده، يمدك الله بعونه. دون ذلك بقى خرط القتاد. يبقى سيدنا يوسف مع كل هذه الدواعي يقول وهي سيدته وقد غاب الرقيب وهو الداعية لها وهي الداعية له إلى نفسها، مش هو اللي دعاها، عشان كده كانت أول كلمة في تبريرتها ليه، هي اللي دعيتني مش أنا، مش كده. والحريص على ذلك أشد الحرص، يعني مش هتطلع السر بره يقصد يقول. ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله عز وجل. وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ شفت بقى الرتبة دي أعلى زي من الرتبة اللي إيه؟ عشان كده لما تفضل تصبر إنك كل يوم تقيم الليل تبقى ولد، هو ده الصبر بقى، إنك ما تقعش في معصية، لما تصبر إنك تطلع المحمول وتطلع التليفون اللي فيه رقم البنات وفي رقم العيال بتوع المخدرات وفي رقم وتروح مكسره، لما تصبر على دي وتكسره بإيدك كده تبقى الله عز وجل يقدر لك ذلك. ربنا سبحانه وتعالى بقى لا دي هدايه بقى لوحدها، ده يكون اقوى من ايه؟ من ان تبتلى بلاء فتصبر عليه. والصبر ثلاثه، فضل خمس دقايق بس. طيب، والصبر ثلاثه انواع، صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. قال ابن القيم رحمه الله، فالاول اللي هو ايه؟ صبر بالله، فالأول أول الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. الرتبة الأولى صبر بالله، أنك تعرف أن أنت لن تصبر إلا بمعونته سبحانه وتعالى. وبرضو الحكاية دي من الواقع، لعلي حكيتها لك قبل كده، كان لنا بعض إخواننا مش عارف يصوم، يفضل ماشي داخل عليه الشهور ومش عارف يصوم، لحد ما لقى نفسه في رجب ويصوم، مش عارف يصوم، هصحى بكرة صايم يفطر، هصحى بكرة صايم يفطر، دخل شعبان، فعلى أول شعبان قبل ما يخش الليلة بتاعت شعبان بالليل، بيقول قعدت كده وبعدين قلت يا رب أنا كل اللي حواليا قاعدين يصوموا ويستقبلوا شعبان ويخش المساجد يكلموك عن رمضان وان رمضان لازم تحضر له في الاول بشعبان، وان شعبان شيء ماده تحضيريه لذاتها، وهي ماده تحضيريه بين يدي رمضان، شعبان مطلوب لذاته ومطلوب لايه؟ لغيره، مطلوب لرمضان كمان. فنعمل ايه؟ وقاعد بقى يفكر الاخ، بيقول وانا قاعد بقول كده ومش عارف اصوم، وانا خلاص يئست من نفسي، كل شويه اقول بكره هصوم وما بصومش، بيقول وانا قاعد في البلكونه كده وانا قاعد بحكي الكلام ده عيطت من كتر ما انا حزين وزعلان والاخوه حواليا كلهم بيصوم. بيقول فبكيت، قلت يا رب أعني إن أنا أصومه. بيقول صحيت الصبح لقيت إن أنا أدفع إلى الصوم دفعا اليوم ده بالذات، ولا بفكر في أكل ولا في شرب، وكل ما بفكر أفطر يعني أقول لنفسي كده تعالى نفطر، ألاقي مفيش أي داعية جوايا بيحملني على الإفطار، فأعنت على الصوم أتم الإعانة وصمت في شعبان قسطا جيدا. بعد غنش بيصوم خالص. عشان كده يا إخوة الإنسان يخلص من دراسة التوحيد أنك أنت بالله. خلاصة الموضوع أن أنت إيه؟ مش بنفسك، أنت بالله، ولذلك تفنى نفسك. لو مشيت عدل تلاقي إيه؟ ما بتحدش، ما بتخطرش في بالك خالص. أنت حفظت الكلام ده كله؟ آه حفظته كله. تبقى في نفسك أن أنا إيه؟ حفظني سيدي، واخد بالك؟ علمني سيدي، أدبني سيدي، قدمني سيدي، ما فيش حاجة مني خالص. عشان كده قلت لك الحديث بيتكتب كده. الإخوة أحيانا يتلو الحديث ده كده، يتلونه إزاي؟ اللهم اجعلني لك شكارا، لك غفارا، لك شكارا، لك مطواعا، مش كده؟ لا الحديث مش كده، الحديث شكله كده، رسمه كده، اللهم اجعلني لك فصلة، وبعدين شكارا لك، مطواعا لك، كده. فشوف عمق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الأول اللهم اجعلني لك كلي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. أو ده بقى عملك في التوحيد، إنك تمشي في النهاية. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس مني شيء ولا إلي شيء ولا في شيء ولا حاجة ولا أنا حاجة. مع ابن تيمية ده يعني لما الزمن اللي عاش فيه تقرأ كده تلاقيه عمل قلق، مش ساكت ابدا ابدا. يحطوه في السجن يكلم الصيع بتوع السجن يبقوا اولياء وبيصلوا وحلوين قوي، يطلعوه من السجن يكلم في السنه والبدعه ويعارض الخلق وعلمه مبهر، عميق العلم جدا، ومع ذلك بيقول انا ولا حاجه خالص. قال رجل للامام احمد بعد ان خرج من المحنه وذاع صيته وصار الناس اللي يلهجون بسيره احمد، عمل ايه في المحنه؟ واحنا اللي علنا في اخبار الصابرين إن شاء الله نعرج على الإمام أحمد ابن حنبل، ويمكن أجيب لك الموقف طويل كده من المحنة نقراه كده كله لا أحمد ابن حنبل عشان تعرف يعني إيه اللي حصل في الحقيقة. مسألة الحفاظ على الدين ده لحسن، ده احنا دلوقتي بقينا بنضحي خالص، حاجة بقت يعني. فالقصد لما واحد جه للإمام أحمد قال له إيه؟ قال يا إمام جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال له أحمد ابن حنبل إيه؟ قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ هو ايه احمد بن حنبل يعني؟ هو ده انه نسي روحه، ان الله عز وجل. فالصبر بالله، وده قانون عام للانسان. النوع الثاني الصبر لله، وهو ان يكون الباعث له على الصبر محبه الله عز وجل واراده وجهه والتقرب اليه، لا لاظهار قوه النفس ولا لاستحماد ولا لحمد الخلق له وغير ذلك من الاعراض، إنما يصبر لله وحده عز وجل. ده برضو تعلم الإخلاص، الاحتساب في كل صغيرة وكبيرة، لما تتمرس الموضوع ده. عشان كده برضو كنت قلت لك زمان كان الإخوة دايما يقولون العبارة دي، كل ما نروح نعمل حاجة يقول لك إيه؟ حطني أنت حطتني، كانوا كتير قوي يقولون لنا كده، تيجي ماشي حطتني، حتى وإحنا رايحين الدرس نصلي عندنا ونيجي رايحين بقى نتمشى لحد جامع الرحمن على ما نحضر الدرس، نصلي جنب بيتنا وإحنا طالعين بنبقى شلة كده. برضو الإخوة ما بقوش شلة دلوقتي، مش عارف ايه اللي حصل لهم، انقرضوا الاخوه ولا كل واحد بقى ماشي لوحده كده. كنا الاول تلاقينا كتير قوي ومجموعات كده، ومجموعات بقى، وتلاقي بقى كمان الرجاله ماشيه والاخوه المتزوجين نسائهم ماشيين وراهم، والاخوه ماسكين ولادهم الرجاله، والنساء ماشيين ولادهم البنات. كان منظر حاجه تفرح. لعن الله السياسه وساس ويسوس وما تخرج من ذلك، معرفش في ايه تاني ممكن يبقى. فكنا نروح نصلي جنب بيتنا واحنا رايحين درس 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 خير يعني. تلاقي الاخ برضو كده يقول لك انت رايح في الدرس حطيتني؟ لا والله تحطني. تفضل انت تستحضر بقى رايح الدرس ليه؟ لقاء الاخوه وطلب العلم وطلب المغفره من بالله عليك. لو انت حد ذكرك بده دلوقتي، طب انا مش عايز حد يرفع ايده، بس انا هسالك منك ومن نفسك كده، حد فينا كلنا، انا معايا كلنا مع بعض، فكر هو جاي درس ليه دلوقتي؟ من غير نيه تخسر، صحيح هتكسب بعض المكاسب، لكن ليس من عدد النوايا كغيره ممن لم يعدد، صح ولا لا؟ عشان كده كان يقول بعض اهل العلم وددت لو تفرغ جماعه من اهل العلم لتعليم الناس النيات، يا يتفرغ جماعة من الراسخين في العلم بس يعرفوا الناس إيه، يقولوا تنوي كذا في الحتة الفلانية وتنوي كذا في الحتة الفلانية، يعلمون النوايا، ربنا يعلمنا وإياكم. فالموضوع إن ده بيحصل كده، إنك كل ما تقول شوية تحط نية، وإن أنا ده بعمله لربنا، ده لله عشان ربنا، وكل ما تطهر الباطن تلاقي الداعية دي قوية في نفسك، تبقى أقوى في نفسك، يحصل إيه؟ تعلم أنك به سبحانه وبحمده ولا تعمل إلا له. فهذا هو الصبر لله، يبقى الأولان صبر بالله، والتاني صبر لله، والتالت صبر مع الله، وهو تمام التسليم والتفويض. يقول ابن القيم: وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. هفضل أنا أكلمك على نجاة، تلاقي واحد قاعد في الوسط كده يقول لك يا عم ده الناس دي مريحة روحها، تعرف إن إحنا فضلنا 3 أشهر ونأكل التراب، الراجل هيجي يدينا. مش بالله عليك مش حد من اللي قاعدين قال كده؟ ممكن يكون ضار في نفسك كده، خلينا هو مكسرك دلوقتي. يبقى احنا ما استفدناش حاجه من دروس القدر، ولا لما تقول الكلام ده مش بيقولوا كده دلوقتي، وتلاقي الناس تقول لك احنا يعني نسيبها مش عارف لمين، انا انت مش شغلك، انت شغلتك في الدنيا دي ان انت ايه؟ عبد ماشي زي ما سيدك يمشيك. هبص كده اشوف ربنا قال لي ايه، اعمل دي هعملها مش هعملها. عشان كده برضو خلينا في معركه اليوم خلاص، نبقى نكمل بقى ان شاء الله اللقاء القادم. المعركه بتاعت النهارده ايه اللي حصل؟ انتوا مفكرين ان حرب سليم الاول مع الشاه الصفوي كانت سهله؟ ما كانتش سهله. ليه؟ هقول لك ليه. الدوله العثمانيه كانت مشتغله بضرب اوروبا، ملاش دعوه الجدع ده بقى كان سايب جهته، الكفار اللي في جهه روسيا القيصريه وجماعه دول، وقاعد يضرب العثمانيين، اللي هو ده شغل الشيعة، هم دول كده، هتلاقيه هيقعد معاك يخش البلد ويروح يعمل لك مؤامره جوه. عشان كده تبص تلاقي الوفد بتاعنا راحوا البشار، مش كده؟ ما احنا فتحنا الباب، راحوا البشار. قبل كده بقى، وانا ذكرت بذلك ايضا اليوم، قبل كده بعض الاعلاميين، انا كنت في ايران عقب يناير، الاحداث 25 يناير مباشره بعد ما الدنيا هدي كده، راح ايران. انا حتى تعجبت وانا بسمعه، راح ايران يعمل ايه ده؟ وفد من اللي هو شباب اسمه ايه، الثوره، اسمه شباب ايه، ائتلاف شباب، حد من الجماعة اللي هو شباب، يعني كلمتين كده، شباب وثورة، كان هو حد من اللي دول، راح هناك برضو ومؤتمر كبير وبنحضره. وإيران تعمل لنا احنا مؤتمرات ليه؟ على. وبعد كده بقى فوجئت، لقيت مش عايزين نعرج بقى، المهم يعني ان عايز اقول لك هيعمل لك مؤامرات ولا لا؟ مش ممكن يسكت ابدا. فده كان قاعد يضرب في العثمانيين من ظهرهم. أم السلطان سليم الأول قال لما خلص مع الجدع ده الأول، راح رايح على مين؟ راح على إسماعيل الصفوي. كان هو آخر حرب مع البندقية، عارفين البندقية؟ مدينة البندقية اللي في المايا دي، كانت حرب معاهم. أم سيبهم ورايح على إسماعيل الصفوي. عارف إسماعيل الصفوي عمل إيه؟ راح بعت البندقية تحالف، قال له أنا أتحالف معاكم، والجماعة دول بيتحالفوا، أوعى يغرك. شوف إحنا بقالنا كام شهر، مش كام شهر، بقالنا كام سنة بيتكلموا أمريكا عن النووي، وينبغي أن نوقع على إيران أشد العقوبات، وهل يا ترى هيبقى في حرب على إيران؟ الله، يا الخيار العسكري محتمل، وقاعدين يثبتونا، هو مش هوش هيحاربوا، لأن إيران ده في المنطقة هو اللي بيمهد له كل حاجة. حتى قال كبيرهم، بعض كبرائهم وليس فيهم كبير، بلسانه، قال ببقه كده، قالوا أمريكا بوش عايز مننا إيه؟ ده احنا اللي دخلنا العراق، ده احنا اللي دخلنا أفغانستان. فالجماعة دولت ما حدش هيحاربهم، عشان تبقى فاهم، إلا إذا كلت بقى مصالح. يعني بص لهم إيه، زي ما حصل في ده في التاريخ العتيق ده، إسماعيل الصفا وقع من طوله، راحت روسيا واخدة منه حتة بقى طاجيكستان وأوزبكستان، والحتة اللي هي قطعوا دولة إيران كانت أكبر من كده، رقعتها كانت لحد بغداد، قطعوها بقى خالص لحد ما بقت هي الشوية اللي موجودة دلوقتي ده. فمزق الله عز وجل ملكه معجل بتمزيقه. فراح متحالف معاه زي ما هو تحالف مع كل الملوك. ابنه الشاه عباس ده كان معلق صورة الامبراطور الألماني، يخش الأوضة ينحنيله على أوضة النوم كده، يطلع من الأوضة ينحنيله. تعرف ليه؟ عشان الامبراطور الألماني قال له أنا عهد عليا مش هحارب، مش هتحالف مع الدولة العثمانية أبدا، هبقى حاجة مستقلة بس، مش قال له هحارب معاك، ده أنا بعيد عنك أهو. ومع ذلك راح حاطط صورته بقى ينحني له عشان بس انا فرحان ان انت وقفت ضد الدوله العثمانيه. بل كانوا يقلبونهم علينا. راح متحالف مع البندقيه, بقت البندقيه تضرب في الدوله العثمانيه من 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 الخلف, واحنا مع اسماعيل الصفوي من قدام. الحرب دي ما كانتش صحيحه, ما كانتش سهله, وكانت المؤشرات تقول انها هتحصل لها ايه, هتسقط. انت مفصول كده جاي امتى يا محمد, يا ابو محمد اتفضل يا ابو محمد خش توضى عشان اكون خلصت وخلاص مش هشوفك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى الحرب دي كانت ضروس على فكره, بالقواعد الحربيه هنتغلب. عشان كده اسماعيل الصفوي وطلع له كده وقال له وريني, وبعدين بعت له قال له ده كان ابوك اعقل منك عشان ما كانش عاوز يحاربني, لان ابوك عارف ان اللي يقف قدامي ادوس عليه اسويه بالارض. قال له كده, وسوف ارسل راسك التعيس, اقطع راسك بيدي امير المؤمنين فاتح خيبر عليه السلام, يقصد علي رضي الله عنه. قال وارسل براسك الى ملك البرتغال. ايش معنى ملك البرتغال؟ لانه كان اشد حنقا على الدوله العثمانيه, وكان في بينه وبينهم مشاكل وحروب وكده, والرجل ده تحالف معاه. طب تقدر تقول لي بقى كيف انتصرنا؟ المعركه دي يا اخواننا مزقت ملك الصفويه, مزقته تمزيقا. انتصرنا كده ازاي؟ معونة الله ولا لا؟ انك تمشي على النهج الصحيح. عشان كده هو ده الصبر مع الله, ان ربنا قال ده لازم تقاتله وتحاربه, ما تسيبوش بالشكل ده, ده مش ممكن يتساب, يبقى اجاهده. بس ما فيش دلوقتي, يعني انا دلوقتي الحسبه مش مكتمله, ربنا يكملها لك. والكلام ده لعلني دللت عليه كثيرا في فتاوى اهل العلم, حتى قلت لك ازاي النووي يبقى التطار واقفين على الباب بيموتوا في الخلق, وبيبرس يقول له انا عاوز فلوس اخدها من الناس. النووي قال له ايه؟ قال له مش هنمضي لك على فلوس. ليه بقى عايزين ضرائب زياده؟ قال له ما بنضركش على فلوس, لا يجوز. انت عندك في بيت المال طلع من فلوسك, عندك انت نصيب وعندك جواري طلع من جيبك. وبعدين بقى لحد ما بيبرس اتخانق منه قال له اطلع بره, لا تسكنني في بلد. قال السمع والطاعه الامير. ومش الامام النووي على كده, انا عايز افهم النووي قفله كده ازاي. التتار واقفين على الباب يا اخوانا هيموتونا, التتار دول يعني هيموتونا. قفله كده ازاي؟ لان الشريعه بتقول كده, ان تدور صبر مع الله, انك قاعد تدور مع الدليل, مش شغلك مش بعقلك, وانما انت عبد, ان عليك الا البلاغ بس, ده شغلك. وان شاء الله عز وجل نكمل مبحث الصبر إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. جزاكم الله خيرا, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الخطبة القادمة هنا في مسجد الحق. أنا شايف كم ورقة كده فيهم الموضوع ده. إن شاء الله الخطبة القادمة هنا في مسجد الحق. في درس إيه؟ في درس الجمعة الجاية إن شاء الله. في درس الجمعة الجاية إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة بيقولوا بالله عليك لا تنسى الدعاء لوائل, إحنا توفي أخ حميم لنا بالأمس, نشهد عليه على خلقه وعلى دينه وعلى سمو روحه ورقة طبعه. يعني في الحقيقة يعني مش عارف أقول إيه. هذا الأخ ابتلي بلاء شديدا ثم توفاه الله عز وجل بالأمس, مع أنه كان في الإعلان المركزة, وربنا سبحانه وتعالى أكرمه وخرج وفرحنا كلنا, فمكث فيها يوم واحد ومات برا الإعلان المركزة, مكث يوما واحدا ومات. والإخوة الحمد لله الذين قاموا على تغسيله بشروني وقالوا رأينا عليه ابتسامة عريضة لا تخفى على ذي عينين, ورأيناه مشيرا بسبابته إشارة التوحيد. تغسل هو كده والدفن وهو كده, وإن شاء الله عز وجل يلقى الله عز وجل وهو كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة, وأن يتغمده برحمته, وأن يجعل صبح ليلته الجنة, وموتانا وموت المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي حبتني من أجل. بيقول زوجتي تدهور حالها دينيا وأنصحها كثيرا وقليلا فلا تعتبر, فماذا أفعل؟ هل علي إثم؟ وجزاكم الله خيرا وجزاك. في الحقيقة تدهور حالها يبقى أنت مش متابع. وشوفوا يا إخوة القوامة شيء صعب. يا كريم يلا كريم يلا يلا كريم كريم كراميلا. الواد كريم مستقبل الناس على الباب, قاعد بيسلم عليهم بيشيعهم. اتفضل اتفضل. احنا عايزين نقول للإخوة اللي هيقعد معانا يقعد على حيله, واللي هيمشي ينصرف راشدا. مش هو ده الميثاق يا اشرف, ولا مش هو ده الميثاق؟ هو ده الميثاق يا ريس. الـ الـ الاخ طبعا القوامه يا اخوه لما الواحد يجي يكتشف ينظر في مساله القوامه دي تلاقيها صعبه جدا على فكره. لما ربنا سبحانه وتعالى قال وللرجال عليهن درجه وقال الرجال قوامون على النساء. طبعا سيبك بقى من الناس اللي هي ايه الراجل اللي طالع يقول لك الرجال خدامين لنسوانهم, يعني قوامون على النساء يعني خدام لمراته. ولذلك هو بقى طبعا لما قال خدام في الاولى طلع بعدها ليه قال عشان كده لا يجوز له ان يامر امراته بالحجاب انما يقول لها براحتها. يعني عايز الواحد يعيش في البيت طلوش طلوش. وطبعا ده كلام فاجر مش كلام غلط, ده كلام فاجر. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته, والحجاب واجب باجماع اهل العلم. فازاي ما امرش مراتي بيه ده تاثم, وانا لما ما امرهاش اقسم. وهذا مجمل القوامة. لكن على كل نسيبك من ده انا عايز اقول لك ان مسألة القوامة صعبة. الواحد خد باله من الصعوبة بتاعتها في ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم البيت, يعني كان بيكنس البيت. كان بيكنس البيت ليه؟ لاني عايز مرحلة من النظافة قد كده مش هتقدر عليها عائشة. وده كان في عائشة رضي الله عنها, كأنه بالذات في عائشة رضي الله عنها يعني بخلاف الباقي. فكمنها مش قادر مش هتقدر, انا عارف ان مش هتقدر توصل لكده. فايه فانا بأعين على ذلك, بس لازم في النهايه يبقى البيت ايه نظيف بقى. نظفوا افنيتكم فان يهود لا تنظفوا افنيتها. انتوا واخدين بالكم الحته دي يا اخوانا؟ فالقوامه صعبه في الحقيقه. فلذلك انت لما تقول تدهور حالها, طب فين الترمومتر وانا قاعد اجس في البيت مش كده؟ واحنا قلنا الانسان له ساعه يجلس فيها مع اهل بيتي في قسط كده مخصصه, لازم تقعد معاها وتتكلم, ولو كلمتك حتى في الهيفه تكلمك في الهيفه وانت قاعد ايه قاعد تسمع وتشوف هي وصلت لفين, فكرها بقى ايه, والعيال عيالي بقى دماغهم فيها ايه, هيوصلوا لحد فين في الحقيقة. فانا بقول ان انت فرطت. فاذا حضرت المرأة بقى من بعد ما كنا عندنا قيام ليل وورد قرآن وذكر, دلوقتي ما بقاش فيه نعمل ايه؟ ابدأ معاها بقى تاني من رقم من المرحلة من تحت. فلما تيجي تأمرها مش تقول لها امي بقى قري بقى جزء قرآن زي ما كنت بتقري كل يوم, ولا جزئين ولا ثلاثة. ما تقولهاش قيمي الليل, ما ينفعش الكلام ده. تقول لها انت صليت العشاء؟ اه. طب ممكن تصلي ركعتين؟ ركعتين وركعه وتر بس بعد العشاء, شاكرين قوي كده. بقول والله احد حتى تقري الثلاثه, بقول والله احد مش قضيه. وبعدين ننمي وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها, يعني امرهم امر الزمهم واصبر على ترقيهم في الامر لحد ما توصلها للايه؟ للقمة. وبرده مش عايزين يبقى النظرة كده ان مراتي خلاص وساء حالها واتدهورت, لا ما اتدهورتش ولا حاجة, والمؤمن فيه خير, وان شاء الله عز وجل هيبقى يعني ان شاء الله سيكون خير ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يهدي نساءنا ونساء المسلمين. خريج أزهر و فاهم النحو وفاهم شرحه كويس, لكن مش متقن في الإعراب. فأي شيء اللي يقوي الإعراب؟ أن يكثر الإعراب. ما نعرفش بقى هو الإعراب ده المقصود بإن يتكلم عدل, لأن في واحد بيبقى معاه شهادة لكن لما بيجي يتكلم هو فعلا لو اديت له أي جملة عربها, لكن لما يجي ينشئ كده ويتكلم تحس إن أنت عايز تسد تقول له يا تسكت أنت يا سد أنا ودني, لأنه بيغلط غلطات فادحة. كان عندنا بعض إخواننا مدرس أول ثانوي لغة عربية, كان حاجة جميلة يعني حاجة, لكن إذا تكلم كنت تحس إن أنت عايز تقول له بقى متشكرين جدا كده خلاص, بيلحن في أشياء ابتدائية. فإذا كان المقصود إنه عاوز يعرف يظبط لسانه إزاي وهو بينشئ, ده يحتاج أن يقرأ كتب البارعة في الإنشاء, وإنه إيه يسمع. العرب كان زمان تجيب الأطفال وتحطهم في قبيلة بني سعيد يشم هوا نظيف في الصحراء ودانه تتعود على الجملة المستقيمة, ما يكسرش مرفوع أبدا, مع أنه ما كانش عندهم قواعد بس ما يكسر أبدا لأنه تعود على فإذا كان ده القصد خلاص. إذا كان القصد بقى الإعراب اللي هو الإعراب نفسه, أنا أظن بقى بالأمثلة ولا حاجة مش كده تدريبات, والله أعلم. نعم انا ما اقصدش الكتاب, هو يقصد يقول عايزين انا عاوز اتمرس الاعراب, ياخد تمرينات على الاعراب كتير, يقرب كتير, يفضل يقرب بقى كتير ويقول ان كان هو يقصد ده يعني. الأخ بيقول عايزين الإخوة يساعدونا في لم قصة التكييف لأننا لم نجمعه حتى الآن وجزاك الله خير. حاجة تكسف. ماشي الإخوة ما ينسوش التكييف يا أخوان، وإحنا نجيبنا لكم تكييف بعد كده في أي حتة، هيخش عليكم الصيف وهتشوفوا هتقعدوا هنا مولعين وما لناش دعوة بيكم، عشان خلاص رقنا نشف. بيقولوا عايزين أحكام الأذان وما يتعلق به. أحكام الأذان هتلاقي موجود في كتب الفقه مطولا، كتب الفقه المطولة هتلاقي الكلام فيه إيه؟ مطول، هتلاقي كتاب خاص للأذان يتحدثون فيه عن الأذان بقى وكلامه قد إيه وتقول إيه ولو بدل كلمة مكان كلمة يبقى إيه وكده يعني. نصيحة للاستعداد لرمضان، والله كويس الإخوة في الحقيقة جزاهم الله خيرا أن يذكرون بذلك. رمضان على الأبواب أيها الإخوة، ورمضان لا يصلح معه إلا من استعد له قبل ذلك، هكذا الأحداث الكبار. قال الله عز وجل عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، اللي بيعدش عدة هو مش عايز يشتغل في الحقيقة بالعربي كده. فاجتهد رمضان داخل، اعمل من الآن كأنك من الآن في رمضان، يوم يدخل رمضان تعدي الخط الأحمر بقى. قالوا كان إذا دخل شهر رمضان العشر الأواخر على قتادة لا يقدر عليه، لا يقدر عليه يعني بيعمل أعمال ما حدش يعرف يقلده أبدا فيها أبدا. ده بيجي من إيه؟ إني قبل كده شغال. ربنا يبلغنا وإياكم رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحبتني من أجلي. الأخ بيقول إحنا مشتاقين لركعتين، ما أنا قلت للأخ بعتولي اسم الأخ أحمد الديب، أحمد أبو دياب، ما جاليش أحمد أبو دياب المرة اللي فاتت. الأخ أحمد أبو دياب لو قعد في وسطينا يجي هنا هو يقر ويعترف ويسلم عليا ويقول إن أنا أحمد أبو دياب بعد ما نخلص الدرس. إيه يا عم الحاج ده، إحنا هنبات النهاردة في ال سين ده امتحان ده. هل النقاب فرض أو سنة؟ عند الفتنة واجب بإجماع أهل العلم، أما المسألة فهي مختلف فيها فقها يعني، لكن عند الفتنة أن حد يفتتن به يفتتن بالمرأة واجب بإجماع. مناقشة بقى شروط سقوط الجمعة والأخذ والرد. الجمعة تسقط، مش تسقط بقى نقول مش تسقط، نقول لا تجب على من، لأن الجمعة واجبة مش كده. من الذي لا تجب عليه الجمعة؟ لا تجب الجمعة على المرأة ولا على الصبي الذي لم يبلغ ولا على المملوك العبد ولا على المسافر مش كده، ولا على الإنسان اللي هو مش في قرية، مش في حاضر. لو إنسان في بادية في حتة نائية مجموعة كده ولا حاجة لا تجب عليهم، لا تجب، لكن لو أقاموها لا بأس. وفي الحياة ده امتحان شق أو الامتحان ده. هل صلاة الجمعة فرض أو سنة؟ ما أنت قلت تسقطت في سنة بتسقط فرض طبعا. هل اللحية فرض أم سنة؟ وهل يجوز حلقها أم لا؟ اللحية واجب بإجماع أهل العلم، ساق الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، وساق الإجماع ابن عبد البر، وساق الإجماع ابن حزم. قول لي بقى الغزالي في إحياء علوم الدين بيقول ويكره في اللحية عشر خصال. اللحية هنا إما أن تحمل الكراهة على أصل المذهب اللي هي لغة الشافعي، إن الكراهة هنا إيه؟ كراهة تحريم، لأن الشافعي كان يقول أكره كذا فقالوا كراهة الشافعي كراهة تحريم، لأن الشافعي كان متأثرا بلغة العرب، وهذه هي لغة العرب، لغة القرآن، اللغة العربية القحة، أن الله عز وجل ذكر القتل وأكل مال اليتيم وقتل الأولاد، وبعدين في النهاية قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها يعني إيه؟ يعني محرم. وإما أن يكون القصد فيها هو هيئة اللحية، إن في ناس بتعرف اللحية يقول إيه؟ اللحية هي الشعر النابت على اللحي. إيه هو اللحي؟ الفك اللي بيتحرك تحت ده، شايف الفك اللي بيتحرك ده؟ من أول المسمار ده، المسمار بتاع الفكين، شايف؟ أهو ده واجب، كل ده كده واجب، لأن ده الشعر النابت على اللحية واللحية هو. يبقى السنة ايه او المستحب ايه اللي من هنا لحد هنا اللي هو الكرسي ده اللي هي السوالف اللي بتعملوها موضة دي دوت هي المستحب. يبقى عايز تحلق دول وتمشي في ده بس عشان الناس كلها تضحك عليك براحتك. يبقى ده يحمل عليه كلام الغزالي ويحمل عليه كلام ابن الرفعة من الشافعية، لكن مش هنقدر نصادم به الايه الاجماع في الحقيقة. لو انا عايز اصلي الظهر، لو انا عايز اصلي الظهر بين العصر ولا بعد العصر، اذن فماذا افعل؟ ما اعرفش بقى. لو فاتك الظهر تعمل ايه؟ فاتك الظهر ودخل عليك العصر، اما ان تدخل مع الذين يصلون العصر بنية العصر بنية الظهر وتروح مصلي معهم 4 ركعات وتخلص وتروح تصلي بقى انت العصر بعد كده عشان مراعاة للترتيب، واما ان يكون الترتيب قد سقط بدخول الوقت الثاني كما ذهب الى ذلك بعض اهل العلم، فهو عامل ايه؟ او مصلي العصر جماعه الحاضر وبعدين اصلي من بعده الظهر. ما معنى السلفيه؟ السلفيه منهج، منهج السلفيه المنهج، المنهج ده اللي هو يعب الامه. منهج السلفيه الكتاب والسنه على فهم ونهج السلف. مين هم السلف بقى؟ اللي هم اعلم الناس بالكتاب والسنه الذين زكاهم الله ورسوله. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أو سبيل المؤمنين هم دول المؤمنون اللي طبقوا الكتاب والسنة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم. قال الذهبي رحمه الله: فهؤلاء يصطلح على أنهم السلف. ده مصطلح السلف اللي هم إيه؟ القرون الثلاثة الخيرية. ليس لأحد أن يخرج عنهم، دي مش مسألة، دي مش جماعة، ليس لأحد أن يخرج عنهم، كلنا نلتصق بهم. وبعدين بقى فمستقل ومستكثر، واحد يأثر هنا ويأثم على قدر التقصير ويثاب على قدر المتابعة. هل صلاة الفجر فرض أم سنة؟ واحد مرة بيقول للإمام الشعبي رحمه الله، قال: أصلي خلف خياط؟ قال له: بيصلي بينا واحد ترزي، ممكن أصلي وراه؟ فقال الشعبي: نعم، بغير وضوء. ايه بقى، صلاة الفجر فرض او سنة؟ صلاة الفجر يقصد سنة الفجر، وبيقول بالنسبة للعامل. لا، ده يقصد الفجر نفسه بالنسبة للعامل، يعني واحد عنده شغل. لا، صلاة الفجر فرض للي بيشتغل واللي قاعد واللي نايم واللي صاحي واللي فرض، ولازم الإخوة يعملوا كده، ما يبقاش زي ما الشاعر بيقول: أنا أرضى أن نكون هنا صموتا وقد نطقت بحاجتها الحمير. العالم ماشيين في الشارع يقول لك: احنا عاوزين حريات وعاوزين وقلبين لنا البلد على الباطل في مجمله، عشان ما تقوليش لهم بيطالبوا بعض الحق، ماشي خلاص في مجمله. يعني انت بقى ليه ما تطالبش؟ كتير من الاخوه يقول كده، بيطلعونا الشغل الصبح قبل الفجر، نجتمع كلنا ونروح على مدير الشركه ونقول له: لازم الاتوبيس، تؤمر الاتوبيس يقف ننزل نصلي الفجر. تعرفوش تعملوا كده؟ اشمعنى غيركم بيعمل كده واكتر من ده؟ قافلين المجمع يا راجل، اللي فيه مصالح الخلق قافلين حاجه، يعني الواحد كان يظن لو نام وحلم مش هيحلم بحاجه زي كده. قافلين المجمع، الراجل بيقول له: بس ممكن اخش اعمل؟ لا لا، مش المساله دي اكبر مني بصراحه. فمش عارف انت تقول عايز اصلي الفجر، ده حاجه بصراحه. ما هي عقوبه المار امام المصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من إثم لكان أن يمكث 40 خريفا، كما في زيادة المسند البزار ذكر 40 إيه؟ 40 خريفا، يعني عقوبة عظيمة جدا في الحقيقة. طبعا لما العقوبة بقى تبهم قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ما قالوش حاجة، مش كده؟ لما العقوبة تبهم يبقى إيه؟ يبقى كبيرة، دي مصيبة. بيقول: ماذا أفعل لما يقال لي من شخص: ما أنت لا تصلي؟ مش عارف ده معناه إيه. هل الاختلاط في الجامعة حلال حتى لو كان في نطاق الدراسة؟ لا، لا يجوز الاختلاط. طب أنا هعمل إيه؟ كنا بنسأل الشيخ عطاء حفظه الله ونقول له: طب الاختلاط ده، طب واحد في الجامعة دلوقتي يعمل إيه؟ هيسيب الجامعة؟ قال: لا، ما يسيبش الجامعة. طب نعمل إيه؟ فالشيخ ضرب مثالا من نفسه، قال: أنا كنت أدخل عشان يبقى في وقت الحاجة أدخل المدرج أول الناس. يبقى أنا واجب عليا لازم أدخل دلوقتي المدرج، فبقيت الحاجة جات الحاجة هي ندخل المدرج دلوقتي، وأقعد في دكة أو في بنج، أقعد في بنج جنب الباب، أول ما يرن الجرس أو أكون أول واحد يطلع، يبقى ما حطتش نفسي في إيه. فالإخوة يحاولوا يعني زي ما الشيخ فكر الفكرة دي، احنا عايزين برضو الإخوة الجامعيين ما يستسلمش لأنه إيه، أنا هعمل لها إيه، ما هي اللي بتيجي تقول لي ممكن أخد منك الورقة دي أحسن، أقول لها أيوة سوزي. ما ينفعش الكلام ده، لازم الإخوة يحاول يعمل يبتكر كده. هل يجوز قيام الليل من المصحف؟ أيوة يجوز، في النافلة دون الإيه؟ دون الفريضة، في النافلة دون الفريضة على قول جماهير أهل العلم. هل يجوز السلام في الصلاة تسليمة واحدة يمنى فقط؟ أيوة يجوز، لكن أخشى عليك من التقعر، زي واحد كده سلم في مرة قال السلام عليكم ورحمة الله، وقفت أنا قال إيه سلام عليكم، هو ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. لو قال السلام عليكم يمين وشمال جائز، لو قال السلام عليكم على اليمين وما سلمش على الشمال جائز، خرج من الصلاة مش كده؟ لكن ده نخشى على الإنسان فيه من التقعر، وإنما العلم ما اشتهر، خليك مع اللي الناس عارفاه، ما تعملش حاجة لوحدك كده. قيل لأيوب بن تميم السختياني إنك لا ترفع إزارك إلى منتصف الساق، قال كان قديما سنة وأما الآن فشهرة، ما بقى فيش حاجة كده من التنطيط يعني، فبقى إيه ما بيرفعوش قوي قوي يعني، بيرفعوا طبعا لكن إيه مش لهذا الحد. هل يجوز ترك الصلاة أثناء المحاضرات؟ لا يجوز. أنا قلنا الإخوة كده معاك مصلية وتقول له كده لو سمحت يا أستاذ حوم صلي، بس تبقى أسوة لأصحابك، هتلاقي الأخ راح قايم لو سمحت يا أستاذ، يقول له اتفضل له هصلي وراه، والله يصلي وراه الجماعة، خلاص تبقى جماعة، هتلاقي في النهاية يقول لك حولوها الجامع ولاد يوم سايبك تصلي، إنما برضو ما تسكتش كده وسايب الدنيا، إن الجامعة لحد النهاردة وإحنا لسه يحط المحاضرة في وقت الصلاة ليه بقى؟ الإخوة لازم يعدلوا يعني يعملوا خطوات كده. هل يجوز لبس البنطلون للسيدات إنها تنزل بيه في الشارع؟ لا لا يجوز، أما من حيث هي لبسة تشبه لبسة الرجال، البنطلون في النهاية سروال، البنطلون في النهاية يعني زي ما تقولون ملبس داخلي، ومع ذلك الكلام فيه لأهل العلم إيه؟ بعضهم صرح بحرمته لأن دي لبسة الرجال، لكن على كل حال المسألة واسعة، لكن عند الإيه؟ تضيق عند الخروج، إن المرأة تخرج بالبنطلون في الخارج لا، حتى سمعت بعض أهل العلم كان ينكر على المرأة اللي لابسة النقاب بس تلاقي الإسدال قصير شوية والبنطلون باين من تحت مثلا، برضو كان ينكر ده، أو البنطلون اللي محطوط في الشراب كان ينكر ذلك، لكن جوه البيت المسألة واسعة في الحقيقة. هل يجوز قراءة وتأليف الشعر؟ قراءة الشعر ما هو أصل أسئلته كتيرة خلاص دوخني. يجوز قراءة وتأليف الشعر؟ آه يجوز، الشعر اللي هو الإيه الحلال طبعا الجائز يعني، مش الشعر اللي هو اللي فيه الخنا والكده. هل استماع الأغاني حرام أم حلال؟ والأخ ده هنا مننا ولا جاي منين الأخ ده؟ قال العلماء الغناء رقية الزنا، يعني ما بين يديه، عشان كده كنت تلاقي الناس يسمعوا عبد الحليم ويعيطوا، كنت أعرف أنا حد كده كان يسمع عبد الحليم ويعيط، ويسمع أم كلثوم وآخ خبر أبيض، عظمة على عظمة يا ست. لكن ممكن يستعيد يعني واحد، طب واحد واخد على الأغاني يعمل إيه؟ برضه عشان خليني موضوعي معاك، هات أناشيد، أناشيد تتكلم في العفة والحماسة وكلام الرجالة بقى مش كده؟ هات أناشيد واسمعها، وبرضه يبقى فيها، وفيها أناشيد بتتكلم برضه عن الأخلاق وبتاع، وتلاقي الناس اللي بيتكلم يعني هتلاقي في وسطيهم، وعشان كده برضه الإخوة المفروض يوفروا حاجات زي كده على النت وفي مساجدهم، إن الأخ اللي زي كده بيسمع أغاني نقول له احذف اللي عندك وخد أغاني حلالة يا عم، خد شوية تواشيح نصر الدين طبار النقشبندي، خد شوية تواشيح بقى، وطبعا انتوا تبقوا منقيين الحاجات اللي ما فيهاش ايه، ما فيهاش موسيقى للنقشبندي، واللي ما فيهاش كلام الاخوه يقطعوه كده، اخ كده يعمل لله الحاجات دي. زي ما قلنا كده خلاص دخل دلوقتي الشيعة، هنعملهم ايه بقى؟ ما فيش في ايديك حاجه، مش تعرف تعمل حاجه. قد كنت احجو ابا عمرو اخا ثقه حتى المت بنا يوما ملمات، فخلاص راح انفرط العقد. لكن تقدر تعمل ايه؟ نزل بقى فضائحهم على اسطوانات ووزع على الناس. مش انتوا ماشيين تقولوا اخبار الخلق دلوقتي؟ قول اخبار الشيعة وكيف صنعوا بالصوت والصوره كده، ان شاء الله تلاقي الموضوع ده سهل. كيفيه التيمم، التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه للكفين فقط على ارجح اقوال اهل العلم. يضرب كده على حاجه بتعمل عفره ويعدين ينفخ ويمسح وجهه. الشيرازي يقول كده، ياخد لحيته كده للاخر خلاص، وضربه للايه؟ للكفين. برضو بيذكروا فيها كيفيه انه يمشي كده وبعدين يروح ايه، ياخد ابهامينه مع بعض كده. لكن امسحهم يعني ما زي ما تحب. لا ما يطلعش من الصلاه خلاص بقى، ما هو دخل في صلاه صحيحه. ما هي بطلت صلاته لان مناط هو مسح على العمامه، هو يجب عليه ان يمسح على الشعر، مسح على الرخصه. زي بالظبط واحد واقف في الصلاه ومسح على الخف، راح قالع الخف واقف بيصلي، يعمل ايه؟ بطلت صلاته عند بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يغسل رجله الان، مش كده؟ وبعضهم لا يبطل الصلاه، ودي مساله بقى فيها نقاش يعني. هل يجوز قراءه القران بدون وضوء؟ يجوز، لكنني احذرك منه. كلام ربنا تقرا كده؟ لا، اتوضى وتصبر. طبعا انا بقول يجوز عند بعض اهل العلم، لكن جمهور اهل العلم الائمه الاربعه بيقولوا ايه؟ بيقولوا يحرم. وبيقول طبعا قراءه القران اللي هو يقصد مس المصحف وحمله، انما القراءه التسميع بس المساله فيها اخف. لكن انه يمسك المصحف، الائمه الاربعه على حرمه ذلك. يا راجل الإمام الغزالي بيقول لو دخل عليه بالمصحف قام. بيقول بعض السلف بيقولوا كده، لما حد يخش عليك يعني يقول لك مثلا فلان ناولني مصحف الله تقرب بيه عليا أقوم أقف. صحيح ده مش من السنة، يعني هو في شيء من التكلف، لكن عايز أقول لك بص العلماء بيقولوا إيه. تقوم أنت عايز تقرأ، اقرأ بقى في مذاهب أهل العلم تفريعات الأئمة الأربعة بقى، لما المصحف تتقطع جلدته نعمل إيه؟ يقول لك اتوضأ عشان تشيل الجلدة من الأرض. تتوضأ. يقول لك كلام ربنا. وفي الحقيقة برضو لما بقينا ندرس الفقه بالشكل ده، انه جائز والمسألة مختلف فيها، وانا شايفين ان القول الثاني صحيح، ونوسع على الأمة والحائط تخش المسجد، استهان الناس بحرمة الله. لازم لما اذكر لك المسألة دي كده اقول لك اركن بقى الفقه، خلاص كده خلصنا الفقه، مختلف فيها فقها وخلاص. تعالى بقى ما نخش في ايه؟ في المنحة التربوي السلوكي. خدي بالك ان انت داخلة بيت الله، تخش بيت الله وانت حائط، ده المسجد بيت ربنا. حتى لو انها خدت بالمذهب الثاني تبقى داخله وهي ايه؟ كشه كده، تبقى على رضا. عشان كده، ويمكن بالمناسبه انتوا جرتونا للكلام ده، ان في اخوه كتير زوجاتهن يشكينا ان بيقولوا له فوق في فرح، تلاقي حد جايب، يعني حد من الاخوه بيحكي ان ايه، حد جايب شيبسي، اختي جابت شيبسي وطلعت تفرق، وانا قاعد ازعق تحت بتفرق على العلم فوق وعلى بقى العيال الصغيره ولو كان في ايام صيام ولا حاجه تلاقي فوق في حلل المحشي وحلل ملوخيه والناس قاعده تاكل وكل يخلد الى صاحبه. طبعا ده لا يليق ابدا، لا يليق بمجلس يدار فيه كلام الله ورسوله، ولا يليق بمجلس ايه؟ بمجلس في مسجد، ما يليقش الكلام ده. ماذا يفعل فيها حالة عدم قراءة التشهد الأوسط؟ يسجد للسهو عند جميع أهل العلم، فإذا تركه عمدا فسدت صلاته عند الحنابل، لأنهم بيقولوا أنه إيه؟ أنه واجب، وأنه ترك الواجب عمدا. لكن في الحقيقة الجمهور على خلاف ذلك. هل الدف حرام في الأفراح؟ قال الحليمي، لا أعرف الحليمي إمام الشافعية، قال لا أعرف رجلا من السلف يضرب بالدف، لا اعرف رجلا يضرب بالدف، مفيش رجاله تقف تضرب بالدف كده، لكن الدف للنساء. طب لو ضرب به الرجل، ما هو برضو كلمة الحليم دي مش معناها مش حجة يعني، مش حجة قاطعة ان لو ضرب به الرجل خلاص ممكن تتمشى، بس برضو عايز اقول ده مش من خلق الرجالة قوي يعني. الحلف امتى يبقى جائز وامتى ما يكونش جائز وامتى يبقى وما هي عقوبته؟ الحلف الحلف له لرافدين كده، انك تحلف بالله مندوب لك ويستنبئونك احق هو قال ايه؟ قل اي وربي، قل ربنا قال للنبي كده، قال له قول ايوه والله خلاص. بعض اهل العلم يمنع من الحلف وبعضهم يجيز الحلف لهذه الايات، لكن الله عز وجل في الجمله قال واحفظوا ايمانكم، عايز تحلف تحلف عدل بقى. لذلك يقول الشافعي رحمه الله ما حلفت بالله عز وجل صادقا ولا كاذبا قط، لا صدق ولا كذب. وكان بعض اهل العلم يخشى أن يذكر الله مش في الحلف، يخشى أن يذكر الله عز وجل في كلامه. ودي جماعة من السلف كانوا كده إخوة، كان يقول لك كانوا يقولون جزيت خيرا، خايف متهدد أن يقول لك يذكر اسم الله في المعاملة معك، يقول لك جزاك الله خيرا وأنا بشتري منك حاجة في سوق ولا بتاع، خايف من كده فيقول لك إيه جزيت خيرا. فإذا كان السلف بالشكل ده يبقى إحنا المفروض ما نسيبش في موضوع الحلف. هل يجوز السجود بالشرط مثل لعيبة الكورة عند الفوز؟ والله في الحقيقة الأمر أعمق من كده، مسألة إن واحد يحط جون فينزل يسجد فهو يسجد للشكر مش كده؟ الشكر على إيه بقى؟ عشان حط جون. هو إنه حط جون ده لعبة الكورة نفسها، ده يحتاج بقى ترجع خالص تشوف حكم لعبة الكورة بقى عشان تعرف وأنت هتشكر على حق ولا تشكر على باطل مش كده؟ وانا عايز اقول لك حاجه، مش هتعرض بقى لحكم الكره ولا حاجه، بس عايز اقول لك انت حاجه من جمله الغزو اللي حصل لنا، ان الغرب خلونا كلنا لعيبه، كلنا رياضيين وما فيناش واحد رياضي. ازاي الكلام ده؟ ان كلنا بنتابع الكاس والدوري ونقف ونقعد في الشارع صح، وما فيناش ولا واحد بيطلع يعرف يجري ولا قل مننا اللي هو رياضي فعلا. الأصل في الرياضة ممارسة الرياضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المدمرة مش كده؟ يقف بنفسه عليه الصلاة والسلام ويشوف الخيل سبقت راحت فين، وهو نفسه كان بيجري وكان عداء عليه الصلاة والسلام يجري يسبق مش كده؟ إنما ما خلونا ما بنعملش، خليك انت تقعد تبقى فكرتك انك تتفرج بس، تتفرج على الكاس والدوري والكلام ده وما تعملش حاجة. فلعب الكورة بخلاف تشجيع الكورة طبعا لا شك. هل تبطل الصلاة إذا ظهر الدبر؟ إذا ظهر لمدة وصاحبه ما استدركش على نفسه تبطل مع ذلك صلاته. طبعا كده خلاص انت خلصت لنا الوقت لوحدك صح. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.